فيمضي المؤلف قائلا فلم يبقى بعد هذا خلاف لمعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في غير موضعه، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجا أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق، فأبهم الحال وجعلها شورى قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه إلى عثمان، ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة وعلى أحكام الشريعة، وصار الأمر إلى علي بالحق الإلهي النبوي، فنازعه من عاقده وخالف عليه من بايعه ونقض عهده من شده. وانتدب أهل الشام إلى الفسوق في الدين بل الكفر، وهذه حقيقة مذهبهم أن الكل عندهم كفر، لأن من مذهبهم التكفير بالذنوب، وكذلك تقول هذه الطائفة التي تسمى بالإمامية إن كل عاص بكبيرة كافر، وعلى رسم القدرية ولا أعصى من الخلفاء المذكورين ومن ساعدهم على أمرهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على دنيا وأقلهم حمية على دين وأهدمهم لقاعدة وشريعة. وجاء في الهامش تعليقا على هذه القاصمة ما يأتي، قال وانتدب أهل الشام إلى الفسوق في الدين بل الكفر. كل هذه الفقرات من هذيان مرتكب القاصمة وشيعتهم، وقد أجاب المؤلف في العاصمة التالية مضحضا سخافاتهم، ولكن اتسع عليه ميدان القول ففاته الكلام عن موقف أهل الشام من هذه الفتن التي وقعت في الإسلام. وقد رأيت في الصفحة 21 بعد 100 قول ابن الكوى أحد زعماء الفتنة وهو يصف أشباهه في الأمصار الكبرى، يقول وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم، وإذا كان أهل الأحداث في الشام هكذا على ما شهد به زعيم من زعماء الفتنة، فإن أهل العافية والإيمان منهم قد شهد لهم أمير المؤمنين علي فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد الأئمة الأعلام الحفاظ عن شيخه معمر بن راشد البصري، وهو أيضا من الأعلام عن الزهري مدون السنة وشيخ الأئمة، أن عبد الله بن صفوان الجمحي قال قال رجل من صفين اللهم لعن أهل الشام، فقال له علي لا تسب أهل الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال. وروى هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو إدريس الخولاني وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصري وابن سيرين ومكحول وأدرى بهم، أن أبا الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. وروى هذا الحديث من الصحابة غير أبي الدرداء أبو أمامة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وللمقارنة بين أهل الشام والذين كانوا يحاربونهم ننقل عن ابن كثير في الجزء السابع في الصفحة 25 بعد 300 خبر الأعمش عن عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال خطبنا علي يوم الجمعة فقال نبيت أن بسرا قد طلع اليمن، وإني والله لا أحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم، وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وبخيانتكم وأمانتهم وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم. قد بعثت فلانا فخان وغدر، وبعثت فلانا فخان وغدر، وبعث المال إلى معاوية، لو اتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته، اللهم سئمتهم وسئموني وكرهتهم وكرهوني، اللهم فأرحهم مني وأرحني منهم. بهذا وصف علي جيشه وطائفته، وبعكسه في الفضائل وصف أهل الشام الذين اضطروا إلى أن يقفوا من طائفته موقف المحارب، وليس بعد وصف علي لأهل الشام بالطاعة والأمانة والإصلاح إلا الضرب بهذه القنبلة في وجوه واصفيهم بالكفر والفسوق في الدين. ويمضي المؤلف قائلا في الأصل، وهذه حقيقة مذهبهم أي مذهب الشيعة وأعداء الصحابة، أن الكل عندهم كفرة، يستثنون منهم بعد علي وبعض آله سلمان الفارسي وأبا ذر والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبا الهيثم ابن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت وأبا سعيد الخدري. وبعض الشيعة يرى أن الطيبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عددا من هؤلاء. ويمضي المعلق في تعليقه فيقول: ومذهبهم التكفير بالذنوب، ومن مذهبهم أن عليا وأحد عشر من آله معصومون عن الخطأ وأنهم مصدر تشريع، ويقبلون التشريع الذي ينسبه إليهم رواة يشترط فيهم التشيع والموالاة، وإن عرفهم الناس بما ينافي الصدق أو يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويمضي المعلق بعد ذلك فيقول عند قولهم: إن كل عاص بكبيرة كافر، يقول: ومدلول الكبيرة عندهم غير مدلولها عند المسلمين. ثم يعلق على رسم القدرية فيقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثاني في الصفحة 24: كان قدماء الشيعة متفقين على إثبات القدر والصفات، وإنما شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة في دولة بني بوي. ويعلق أيضا على قول المؤلف وأهدمهم لقاعدة وشريعة فيقول: ومع ذلك يوجد في من ينتمي إلى الأزهر وإلى السنة من يوالي دار التقريب بين المذاهب التي تأسست في القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية، ويتسلى بصرف بعض عمره في الاختلاف إليها وتبادل التقية مع القائمين عليها. عاصمة، قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: يكفيك من شر سمعه، فكيف التململ به؟ 500 عام عدا إلى يوم مقالي هذا، لا ننقص منها يوما ولا نزيد يوما، وهو مهل شعبان 36 و500، وماذا يرجى بعد التمام إلا النقص؟ ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم؟ وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا قول صدق ووعد حق، وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا تمكين ولا أمن ولا سكون إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة. وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد يكون من بعده. وقد قال العباس لعلي فيما روى عنه عبد الله ابنه، قال عبد الله: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من يكون هذا الأمر بعده، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا، فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: رأي العباس عندي أصح وأقرب إلى الآخرة، والتصريح بالتحقيق، وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علي، فكيف أن يدعى فيه نص؟ فأما أبو بكر فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت له: فإن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: تجدين أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وقد وقع بينه أي بين عمر وبين أبي بكر كلام، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق من ذلك أبو بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ إني بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا في الإسلام خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال ابن عباس: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل له فعلى، وذكر الحديث. ثم عبرها أبو بكر فقال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، فأخذته فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر بعدك فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل فيعلو به. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث جبال في البيان وجبال في السبب إلى الحق لمن وفقه الله. ولو لم يكن معكم أيها السنية إلا قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فجعلها في نصيف، وجعل أبا بكر في نصيف آخر، وقام معه جميع الصحابة. وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلفاء في خلالهم وولايتهم وترتيبهم خصوصا وعموما. وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا لم ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ؟ وإذا لم يكن فيهم فبمن يكون؟ والدليل عليه انعقاد الإجماع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أحد إلى يومنا هذا ومن بعدهم مختلف فيه، وأولئك مقطوع بهم متيقن إمامتهم ثابت نفوذ وعد الله لهم، فإنهم ذبوا عن حوزة المسلمين وقاموا بسياسة الدين. قال علماؤنا ومن بعدهم تبع لهم من الأئمة الذين هم أركان الملة ودعائم الشريعة الناصحون لعباد الله الهادون من استرشد إلى الله، فأما من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنيا وأحكامها، وأما حفاظ الدين فهم الأئمة العلماء الناصحون لدين الله، وهم أربعة أصناف. الصنف الأول حفظوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمنزلة الخزان لأقوات المعاش. الصنف الثاني علماء الأصول ذبوا عن دين الله أهل العناد وأصحاب البدع فهم شجعان الإسلام وأبطاله المداعسون عنه في مآزق الضلال. الصنف الثالث قوم ضبطوا أصول العبادات وقانون المعاملات وميزوا المحللات من المحرمات وأحكموا الخراج والديات وبيّنوا معاني الإيمان والنذور وفصلوا الأحكام في الدعاوى، فهم في الدين بمنزلة الوكلاء المتصرفين في الأموال. الصنف الرابع تجردوا للخدمة ودأبوا على العبادة واعتزلوا الخلق وهم في الآخرة كخواص الملك في الدنيا. وقد أوضحنا في كتاب سراج المريدين في القسم الرابع من علوم القرآن أي المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف وترتيب درجاتهم. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: وهذه كلها إشارات أو تصريحات أو دلالات أو تنبيهات، ومجموع ذلك يدل على صحة ما جرى وتحقيق ما كان من العقلاء. ونقول بعد هذا البيان على مقام آخر: لو كان هنالك نص على أبي بكر أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي به أو يحتج له به غيره من المهاجرين والأنصار. فأما حديث غدير خم فلا حجة فيه، لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة كما استخلف موسى هارون في حياته عند سفره للمناجاة على بني إسرائيل. وقد اتفق الكل من إخوانهم اليهود على أن موسى مات بعد هارون، فأين الخلافة؟ وأما قوله اللهم وال من والاه فكلام صحيح ودعوة مجابة، وما يعلم أحد عاداه إلا الرافضة، فإنهم أنزلوه في غير منزلته ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته. والزيادة في الحد نقصان من المحدود، ولو تعدى عليها أبو بكر ما كان المتعدي وحده، بل كان جميع الصحابة كما قلنا لأنهم ساعدوه على الباطل. ولا تستغربوا هذا من قولهم، فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداريا لهم ومعنيا بهم على نفاق وتقية. وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قول عائشة رضي الله عنها: مروا عمر فليصلي بالناس، إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وما قدمنا من تلك الأحاديث. لقد اقتحموا عظيما ولقد افتروا كبيرا، وما جعلها عمر شورى إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، إذ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فما رد هذه الكلمات أحد، وقال: أجعلها شورى في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد رضي الله عن أكثر منهم، ولكنهم كانوا خيار الرضا وشهد لهم بالأهلية للخلافة. وأما قولهم تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان، فلئن كانت حيلة لم يكن سواها، فلأن الحول ليس إليه، وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان القضاء بالحول فالحول والقوة لله، وقد علم كل واحد أنه لا يليها إلا واحد. فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد، فكان كما فعل وولاها من استحقها، ولم يكن غيره أولى منه بها حسب ما بينا في مراتب الخلافة من أنوار الفجر وفي غيره من كتب الأحاديث. وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بها من علي، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي لهلك عمر. وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظراتهم وترك مبادرتهم والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه: لا نبدأ بالحرب، ولا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالا. وأمره بقبول شهادتهم والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي. وأما خروج طلحة والزبير فقد تقدم بيانه، وأما تكفيرهم للخلق فهم الكفار، وقد بينا أحوال أهل الذنوب التي ليس منها سب في غير ما كتاب، وشرحناها في كل باب. فإن قيل: فقد قال العباس في علي ما رواه الأئمة أن العباس وعليا اختصما عند عمر في شأن أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لعمر: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الظالم الكاذب الآثم الجائر. فقال الرهط لعمر: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال عمر: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكم الله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعلم. قال عمر: إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها سنتين في إمارته، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما تزعمان أن أبا بكر كاذب غادر خائن، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. وذكر الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي فقول الأب للابن، وذلك على الرأس محمول وفي سبيل المغفرة مبذول، وبين الكبار والصغار، فكيف الآباء والأبناء مغفور وموصول. وأما قول عمر إنهم اعتقد أن أبا بكر ظالم خائن غادر، فإنما ذلك خبر عن الاختلاف في نازلة وقعت من الأحكام، رأى فيها هذا رأيا ورأى فيها أولئك رأيا، فحكم أبي بكر وعمر بما رأيا، ولم يرى العباس على ذلك، ولكن لما حكما سلم لحكمهما كما يسلم لحكم القاضي في المختلف فيه، وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد وهم ولكن سكت وسلم. فإن قيل إنما يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر، إذ كان الحكم باجتهاد، وأما بعد أن أدى هذا الحكم إلى منع فاطمة والعباس الميراث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، وعلمه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعشرة وشهدوا به فبطل ما قلتموه، قلنا يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد، فرأي أن خبر الواحد في معارضة القرآن والأصول والحكم المشهور في الزمن لا يعمل به حتى يتقرر الأمر، فلما تقرر سلم وانقاد بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره، فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله لا نورث ما تركنا صدقة يحتمل أن يكون لا يصح ميراثنا، ولا أن أهل له، لأنه ليس لي ملك، ولا تلبست بشيء من الدنيا ينتقل إلى غيري عني. ويحتمل لا نورث حكم، وقوله ما تركنا صدقة حكم آخر معين أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إليه بتسويغ الله له، وكان من ذلك مخصوصا بما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموا بما أخذوه عنوة، ويحتمل أن يكون صدقة منصوبا على أن يكون حالا من المتروك. إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف، وقد بيناه في موضعه بيد أنه يأتيك في هذا أن المسألة مجرى الخلاف ومحل الاجتهاد، وأنها ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتمل التصويب والتخطئة من المجتهدين، والله أعلم.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.